من المثير حقاً أن نتأمل كيف أن الذكاء الاصطناعي، يعني ذلك الذي يتعلم حالياً الخيانة وتدبير المكائد الدبلوماسية المعقدة داخل ألعاب الفضاء الافتراضية، هو ذاته
الذي سيمثل الأساس البرمجي لرسم خريطة المادة المظلمة في أرجاء الكون. هذا صحيح ومذهل في نفس الوقت.
بالضبط. هذا التداخل الغريب بين عوالم الترفيه الافتراضي وأعمق إصرار الفيزياء الفلكية ليس مجرد خيال علمي، إنه ببساطة الواقع التقني الذي نعيشه اليوم.
ويعني هذا التقاطع تحديداً هو ما يجعل المشهد الحالي استثنائياً بحق. نحن لا نتحدث عن مجرد ترقيات عادية في الأجهزة.
طيب، هذه هي بالضبط مهمتنا في هذا الغوص المعمق. هدفنا هو تتبع مسار هذا التطور من خلال تفكيك ملف أخبار تيكن نايت الصادر في 27 من أغسطس لعام 2026.
الموجز الفني الرائع الذي نشرته منصة تيكن جيم. هذا الملف يسلط الضوء ببراعة على مفهومين أساسيين: السيادة على السيليكون والاستقلالية الخوارزمية.
حسناً، دعونا نفكك هذا الأمر. نحن نتحدث عن مسار يبدأ من قوة الحوسبة الخارقة التي تهبط فجأة على مكاتبنا، مروراً بتسريع السحابة ووصولاً إلى استكشاف نسيج الكون.
كل عنصر في هذه المنظومة يعمل كمحفز للآخر. يعني القفزات في هندسة السيليكون تمهد الطريق لظهور وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين، وهذا بدوره يفرض تحديات أمنية غير مسبوقة.
إذن لنبدأ من القاعدة المادية التي ترفع هذا البناء بأكمله، شرائح السيليكون. التقرير يشير إلى إعلان أبل عن معالجاتها الجديدة M6 وM5 Ultra.
الأرقام المذكورة هناك تجبرنا فعلاً على التوقف. يعني شريحة M5 Ultra تأتي بذاكرة موحدة تصل سعتها إلى 512 جيجا بايت.
512 جيجا بايت، وبنطاق ترددي يتجاوز 1.6 تيرابايت في الثانية بفضل تقنية ألترا فيوجن.
صحيح، وفي الوقت ذاته معالج M6 يقدم زيادة بنسبة 50% في سرعة معالجة الرسوميات، والفضل هنا يعود لدقة التصنيع البالغة 3 نانومتر.
دقة 3 نانومتر، نسمع هذا المصطلح دائما كشعار تسويقي، لكن يعني من الناحية المادية الخالصة، كيف يترجم تصغير حجم الترانزستورات إلى هذه القوة؟
سؤال ممتاز. عندما نتحدث عن 3 نانومتر، فنحن نتحدث عن المسافة المادية الفعلية التي يقطعها التيار الكهربائي داخل الترانزستور.
وكلما قصرت المسافة، قلت المقاومة.
بالضبط، بتقليص المسافة نقلل المقاومة بشكل هائل. هذا يعني أن الترانزستور يغير حالته بسرعة أكبر وباستهلاك طاقة أقل بكثير.
وهذا يفسر كيف نحصل على أداء خارق دون أن تحترق الأجهزة المكتبية.
تماماً، هذا التوازن بين السرعة والحرارة هو ما يسمح لآبل بتقديم هذه القفزة في معالجة الهندسة ثلاثية الأبعاد، وهي حيوية جداً لنماذج الذكاء الاصطناعي البصرية.
طيب، وماذا عن تقنية ألترا فيوجن في شريحة M5 ألترا؟ كيف تمكنت أبل من ربط شريحتين دون التسبب في بطء نقل البيانات؟
تاريخياً، ربط شريحتين كان يخلق عنق زجاجة، لكن تقنية أبل تستخدم طبقة سيليكون وسيطة تحتوي على آلاف التوصيلات الدقيقة.
يعني الشريحتان تتصرفان وكأنهما دماغ واحد؟
صحيح تماماً، دماغ واحد متصل بمسال بيانات فائق الاتساع. سعة 512 جيجا بايت ليست مجرد مساحة تخزين عشوائية عادية،
هي أشبه بحوض بيانات هائل تشترك فيه وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسوميات دون الحاجة لنسخ البيانات ذهاباً وإياباً.
المثير للاهتمام هنا هو أن هذا يحل أكبر معضلة في عالم الذكاء الاصطناعي حالياً، وهي مشكلة التدريب المحلي للنماذج الضخمة.
تقصدين النماذج التي تحتوي على أكثر من 120 مليار معلمة؟
بالضبط. في السابق، لتدريب نموذج بهذا الحجم، كنا نحتاج لاستئجار خوادم سحابية مليئة ببطاقات الرسومية المكلفة جداً،
لأن النموذج ببساطة لا يتسع في الذاكرة العشوائية لأي جهاز مكتبي تقليبي.
صحيح، لكن الآن أبل جلبت مختبر أبحاث عملاق ووضعته داخل صندوق صغير وهادئ على المكتب، وهذا يحمي سرية البيانات التدريبية للمؤسسات.
لكن هذا يطرح مفارقة غريبة بعض الشيء.
تفضل، ما هي؟
يعني بعد أن قضينا عقداً كاملاً نتحول نحو الحوسبة السحابية ونعتبر الأجهزة المكتبية مجرد شاشات للوصول، ها نحن نعيد ضخ قوة الخوادم في الأجهزة المحلية.
فهمت قصدك. هل هذا يعني أننا نتخلى عن السحابة؟ الإجابة هي لا، السحابة لا تتراجع بل تتخصص أكثر.
تتخصص كيف؟
الأجهزة المكتبية ممتازة لعملية التدريب وتطوير النماذج محلياً بأمان، لكن بمجرد طرح النموذج ليستخدمه ملايين الأشخاص في وقت واحد،
ننتقل إلى مرحلة الاستنتاج أو التوليد الفعلي، وهنا الأجهزة المحلية لا تكفي.
بالضبط، الأجهزة المحلية تنهار أمام ملايين الطلبات المتزامنة، هنا تظل السحابة هي الملك، وهنا يأتي دور تحالف إنفيديا وسامسونج.
تقصدين الإنتاج الضخم لرفوف الخوادم الجديدة جروك 3 LBX؟
نعم، هذه الرفوف تمثل قفزة هندسية من نوع آخر تماماً. هي مبنية بدقة 4 نانومتر وتحتوي على 256 معالجاً لغوياً مخصصاً.
يعني التركيز هنا ليس على بطاقات رسومية عامة، بل معالجات مصممة خصيصاً للغة. لكن التقرير ذكر استبدال ذواكر النطاق الترددية العالية التقليدية.
صحيح، تم استبدالها بذاكرة إسرام مدمجة مباشرة، وهذا هو السر وراء قدرتها على معالجة أكثر من 800 رمز في الثانية لكل مستخدم.
800 رمز في الثانية، مع خفض استهلاك الطاقة بنسبة 60%، كيف تفعل ذاكرة إسرام ذلك؟
السر يكمن في التغلب على عنق زجاجة فون يومان. في المعماريات القديمة، المعالج سريع، لكنه يظل في حالة خمول بانتظار البيانات من شرائح الذاكرة المنفصلة.
يعني ذاكرة النطاق الترددي العالي هي مجرد الطريق سريع لهذه البيانات، لكنه يظل طريقاً منفصلاً.
بالضبط، ما فعلته إنفيديا وسامسونج هو دمج ذاكرة إسرام مباشرة داخل مساحة السيليكون الخاصة بالمعالجة. لا توجد رحلة لقطعها.
البيانات والمنطق الرياضي يقيمان في ذات الغرفة، هذا يلغي التأخير الزمنية قريباً.
ولهذا السبب، المعالج يعمل بأقصى طاقته وبطاقة كهربائية أقل، ولهذا تصرح سامسونج بأن هذه السرعة توازي سرعة الفكر البشري.
لكن، طيب، بناء قوة معالجة بهذا الحجم المهول يخلق أزمة من نوع آخر.
أزمة البيانات، صحيح؟
بالتأكيد، عتاد يولد البيانات بسرعة الفكر. يعني أننا بحاجة لنقلها وتخزينها في أجزاء من الثانية، وإلا فالمعالج سيتوقف بانتظار القرص الصلب.
عنق الزجاجة ينتقل دائماً للحلقة الأضعف، وهذا يقودنا إلى التحول الجذري في تقنيات التخزين، وتحديداً إعلان سامسونج في معرض جيمس كوم.
نعم، معرض 2026، سامسونج كشفت عن قرص B9 الخارجي، الأول عالمياً بسعة 8 تيرابايت، ويعمل بمنفذ USB4 الأصلي.
الأرقام مذهلة، سرعة قراءة 4000 ميجا بايت في الثانية، وسرعة كتابة 3800 ميجا بايت في الثانية.
يعني ببساطة، يمكننا نقل ملف بحجم 100 جيجا بايت في أقل من 25 ثانية، هذا جنون.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، هذا ليس مجرد محرك أقراص لنقل الملفات وتوفير الوقت للاعبين، إنه يغير هندسة سير العمل بأكملها.
تقصدين مثلاً في صناعة المحتوى السينمائي؟
تماماً، الكاميرات الحديثة تصور بدقة 12000 بكسل بصيغة خام، هذه تنتج سيلاً هائلاً من البيانات لا تتحمله الأقراص العادية،
إلا باستخدام ذواكر تخزين مؤقتة معقدة جداً.
لكن مع قرص B9 الكاميرا تفرغ البيانات مباشرة بسلاسة، المخرج يمكنه فصل القرص وتوصيله بجهاز يعمل بشريحة أبل والبدء في المونتاج فوراً
بدون الحاجة لنقل الملفات إلى التخزين الداخلي.
وماذا عن الألعاب؟ المصدر ركز كثيراً على ألعاب الجيل القادم.
في عالم الألعاب ذات الميزانيات الضخمة، مساحات الألعاب تجاوزت 200 جيجا بايت، التخزين الداخلي محدود.
لكن بسرعة قراءة تبلغ 4000 ميجا بايت، يمكن لمحركات الألعاب سحب البيانات من القرص الخارجي مباشرة إلى بطاقة الرسوميات.
بالضبط، متجاوزة وحدة المعالجة المركزية، النتيجة هي تجربة لعب سلسة بلا شاشات تحميل، وكأن اللعبة مثبتة في قلب النظام.
والقرص متين جدا أيضا، حاصل على معيار IP56 ويتحمل السقوط من 3 أمتار.
يعني باختصار، بنية تحتية للتخزين قابلة للحمل في الجيب.
إذن نحن الآن نمتلك المعادلة الكاملة، قوة حوسبة خيالية، تدفق بيانات لا ينضب، وتخزين سريع. السؤال هو، ماذا تفعل الخوارزميات بكل هذا؟ الإجابة تأخذنا بعيداً عن المكاتب إلى المحاكاة الاجتماعية والاقتصادية في الفضاء الافتراضي.
تقرير تك نايت يشير إلى نجاح فريق جوجل ديب مايند في نشر أسراب ذكاء اصطناعي مستقلة داخل لعبة إيف أونلاين.
لعبة إيف أونلاين معقدة جداً، والنظام المستخدم هنا هو التعلم المعزز متعدد الوكلاء.
هذه الخوارزميات تمكنت من إدارة الدبلوماسية طويلة الأمد وتقليل خسائر الأساطيل بنسبة 75% مقارنة باللاعبين البشريين. هذا مدهش.
هو مدهش لأن بيئة اللعبة تختلف تماماً عن رقعة الشطرنج. في الشطرنج البيئة ثابتة والقواعد رياضية.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. في إيف أونلاين الرقعة تتوسع والقطع تتفاوض وتبرم صفقات مع بعضها البعض.
بالضبط، نحن أمام اقتصاد كلي حقيقي. الموارد تتغير قيمتها والمعلومات ناقصة. الوكلاء هنا يتعلمون التفاعل مع بعضهم البعض ومع البشر.
يعني اضطرون لتكوين تحالفات وتقييم المخاطر الاقتصادية وربما حتى الخيانة إذا انهارت الثقة.
ديناميكية فوضوية ومعقدة للغاية، ولهذا تعتبر إيف أونلاين بيئة الاختبار الأكثر صرامة للذكاء الاصطناعي العام.
طيب، ما هو العائد من هذا في العالم الحقيقي؟ لماذا تستثمر جوجل في لعبة فيديو؟
لأن النجاح في هذه المحاكاة يترجم مباشرة لواقعنا. تخيل استخدام هذه النماذج لإدارة الخدمات اللوجستية للمواني البحرية الكبرى.
أو التحكم في حركة المرور المدارية للأقمار الصناعية لتجنب الاصطدامات.
صحيح، أو تصميم سلاسل توريد عالمية تمتلك مرونة ذاتية لمواجهة الأزمات الجيوسياسية. إنهم يحلون مشاكل الاقتصاد الحقيقي داخل اللعبة.
هذا يفتح آفاقاً مجرقة فعلاً. لكن كما أشرنا سابقاً، هناك جانب مظلم موازي.
دائماً ما يكون هناك جانب مظلم. بينما تتعلم الخوارزمية الدبلوماسية، هناك عصابات تستخدم ذات التقنيات لاختراق خط الدفاع الأخير.
العقل البشري. التقرير يسلط الضوء على اكتشاف فريق سوكريدار لمنصة احتيال على الويب المظلم تدعى أنونيموس كيت.
هذه المنصة مرعبة بصراحة. هي لا تستخدم برمجيات خبيثة عادية، بل تقدم منصة احتيال كخدمة تعتمد على وكلاء ذكاء اصطناعي صوتي توليدي.
يعني خوارزمية تنتحل شخصية موظف دعم من أبل وتتصل بضحايا سرقة الهواتف بصوت احترافي متزن.
تخيل أن يخبرك صوت موثوق بأنه تم العثور على جهازك المسروق ويطلب منك رمز التحقق لفك قفل التنشيط.
قفل التنشيط الذي يعتبر من أقوى دفاعات أبل. القراصنة لا يحاولون اختراق الجهاز بل يخترقون المستخدم نفسه.
لأن شركات التقنية بنت حصوناً منيعة. المنصة تزود الوكيل الصوتي بالأرقام التسلسلية الصحيحة للضحايا.
وعندما يسمع الضحية رقمه التسلسلي من صوت هادئ ويشعر بالارتياح لاستعادة هاتفه، تنهار دفاعاته العقلانية.
ويقوم بإعطاء رمز التحقق الثنائي. بمجرد إعطاء الرمز يتم تحرير الجهاز ويعاد بيعه. الهندسة الاجتماعية بلغت مستوى غير مسبوق من الخطورة.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ إذا كان الذكاء الاصطناعي يحاكي الدعم الاحترافي بهذه الدقة، هل أصبح العنصر البشري ثغرة أمنية لا يمكن ترقيعها؟
للأسف أتفق معك، الثقة والمشاعر البشرية أصبحت أهدافا سهلة. تقليد الثقة أصبح رخيصا وقابلا للتوسع بشكل مخيف.
وكيف يمكن الدفاع ضد هذا؟ البرمجيات المضادة للفيروسات لا تنفع هنا.
هنا يأتي دور بروتوكولات الدفاع. التقرير يشدد على سياسة عدم الإفصاح المطلق. يجب أن ندرك أن أبل لن تتصل هاتفياً أبداً لطلب كلمات مرور.
وهناك أيضاً الحل التقني المادي، استخدام مفاتيح الأمان المادية المستندة إلى معيار فيدو 2.
بالضبط، هذه مفاتيح صلبة تقوم بمصفحة مشفرة مع الخوادم. حتى لو خدع المستخدم صوتياً، المخترق لا يملك المفتاح المادي بيده،
وبالتالي يفشل الهجوم، لأن المفتاح لا يمكن تصيده بالصوت. إنه سباق تسلح مستمر بين التطور الأمني والابتكار الإجرامي.
هذا يقودنا إلى الشعور بأن كل شيء محصور بين شاشات المكاتب والتهديدات الأرضية.
ولذلك أقترح أن نوجه أنظارنا بعيداً نحو الأعلى، نحو أقصى تطبيق ممكن لهذه التطورات، استكشاف الكون نفسه.
التحضيرات النهائية لتلسكوب الفضاء نانسي غريس رومان.
نعم، التقرير يذكر استعداد وكالة ناسا في مركز كينيدي لإطلاق التلسكوب أواخر أغسطس 2026. المواصفات الهندسية مذهلة حقاً.
مرآة رئيسية بقطر 2.4 هي مطابقة تقريباً لمرآة تلسكوب هابل الشهير، لكن الاختلاف الحقيقي يكمن في الكاميرا.
كاميرا المجال الواسع بدقة 300 ميجا بيكسل توفر مجال رؤية يعادل 100 ضعف مجال رؤية هابل، مع الحفاظ على نفس الدقة البصرية.
هذا يطرح سؤالاً مهماً علمياً، لماذا نحتاج إلى مجال رؤية أوسع بمئة مرة؟ أليس الغوص أعمق في نقطة واحدة أفضل؟
أتصور أن الغوص العميق في نقطة واحدة هو مهمة تلسكوب جيمس ويب. التلسكوب رومان له غاية مختلفة تماماً، صحيح؟
صحيح تماماً. الهدف الأساسي لرومان هو فهم الصورة الكبرى، وتحديداً رسم خريطة للمادة المظلمة والطاقة المظلمة عبر الزمن الكوني.
هذه الظواهر لا تصدر ضوءاً ولا يمكن رؤيتها مباشرة، نحن نعرفها فقط من خلال تأثير جاذبيتها التي تفني مسار الضوء،
ما يعرف بعدسة الجاذبية. لقياس هذا التشوه واستنتاج مواقع المادة المظلمة لا يكفي النظر لمجرة واحدة، يجب مسح مساحات شاسعة تتضمن ملايين المجرات.
الرؤية البانورامية هي الطريقة الوحيدة لكشف هذه الأنماط. التقرير يذكر أيضاً جهاز كورونوغراف المتطور. كيف يعمل هذا لتصوير الكواكب الخارجية؟
تخيل محاولة رؤية فراشة تطير بجوار كشاف ضوئي ملتهب. الكورونوغراف لا يضع مجرد قرص معتم لحجب ضوء النجم.
بل يستخدم أقنعة الطور، أليس كذلك؟
بالضبط، تقنيات البصرية تغير موجات الضوء القادمة من النجم ليلغي بعضها البعض عبر التداخل الهدام،
ويتم قمع ضوء النجم الساطع بمليار مرة ليبرز الضوء الخافت للكوكب الخارجي. ناسا تقول إن هذا سيعيد تعريف فهمنا للتطور الكوني.
رحلة استكشافية مذهلة فعلا، من أصغر الترانزستور إلى أطراف الكون.
بالتأكيد، إذا لخصنا ما تناولناه، بدأنا من قوة حوسبة خارقة على المكاتب مع شرائح أبل ب 512 جيجا بايت،
وانتقلنا لتسريع السحابة عبر رفوف جروك 3LBX وسرعات نقل البيانات الخيالية لقرص سامسونج P9،
وصولا إلى وكلاء ديب مايند الاقتصاديين في إيف أونلاين ومخاطر الاحتيال الصوتي لمنصة أنونيموس كات، وانتهاء برؤية ناسا البانورامية للكون.
ويعني هذا الترابط يتركنا أمام فكرة مستقبلية استفزازية طرحها المصدر. ماذا سيحدث عندما نربط بين هؤلاء الوكلاء المستقلين الذين أتقنوا إيف أونلاين؟
وبين البيانات الكونية الهائلة التي سيبثها تلسكوب رومان؟
تماماً. هل يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي بقدرته على معالجة متغيرات تفوق الإدراك البشري هو من سيكتشف القوانين الحقيقية للمادة المظلمة قبل علماء الفيزياء الفلكي البشر؟
واو، تساؤل يضعنا فعلا أمام أفق جديد كليا، الآلة كشريك مستقل في اكتشاف طبيعة وجودنا.
وهذا بالضبط ما يجعل متابعة هذه التفاصيل التقنية أمرا لا غنى عنه.
أوافقك تماما، وللمستمعين المهتمين ندعوكم جميعا لعدم التوقف هنا، تواجهوا فورا لزيارة tickengame.com لاستكشاف النسخة الكاملة من ملف تيكن نايت.
اقرأوا التحليلات التقنية والأمنية المعمقة بأنفسكم. عالم التقنية يتطور في لمح البصر.
بالتأكيد، موقع tickengame.com هو بوابتكم لمواكبة هذه التطورات المذهلة. شكرا لكل من رافقنا في هذه الرحلة الاستكشافية الممتعة، وإلى لقاء قريب في تحليلات قادمة.